سيلتقي عراقشي مسؤولي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ومجموعة من المثقفين والنخب الفكرية الروسية، كما سيناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف البرنامج النووي الإيراني والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما من المقرر أن يلقي عراقشي كلمة أمام أساتذة وطلاب جامعة وزارة الخارجية الروسية للعلاقات الدولية خلال زيارته للجامعة. أكدت إيران عدم وجود أي عمليات تفتيش أممية في منشئاتها النووية حاليا، وقالت إن ذلك يتطلب اتفاقا وتدابير أمنية وتفاوضا جديدا مع الوكالة الدولية. للمزيد عن طبيعة العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن ملف النووي الإيراني في ظل الظروف الراهنة، نستمع إلى رؤية الباحث في الشؤون الاستراتيجية حكم أمهز.
هناك نقطة استراتيجية في موضوع العلاقة ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. حتى الآن لم تثبت الوكالة أنها تتعامل بشكل قانوني ومهني مع الملف النووي الإيراني، يعني هي تتعامل بشكل مسيس وبشكل غير يعني مهني، وبالتالي تتعامل مع الملف على أساس أنها منحازة، وهذا ما تذهب إليه إيران دائما. يعني مثلا الكيان الإسرائيلي الذي يمتلك أسلحة نووية وغير موقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يذهب قبل سنتين يسافر جروسي، يعني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسافر إلى تل أبيب للقاء نتنياهو لبحث الملف النووي الإيراني. طيب هذا ألا يعني أن هذا انحياز؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إيران دائما ما تتهم الوكالة بتسريب معلومات أمنية وغير أمنية أدت إلى اغتيال علماء وأدت إلى تفجيرات في هذه المنشآت النووية. عمليا في هذا الإطار لابد أن يكون هناك ضمانات لإيران. الإيرانيون لم يعد باستطاعتهم خصوصا بعد الحرب أن يفسحوا المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تقوم يعني بمهامها بدون أن يكون هناك أي ضوابط أو أي قيود، خصوصا وأن أحد النواب الإيرانيين في الفترة الماضية من لجنة الأمن القومي الإيراني هو أعلن وكشف أنه عثر في حذاء أحد المفتشين النوويين على أجهزة تتبع وتجسس. فإذا كل هذه المعطيات تشير بأنه ليس هناك من ثقة، ليس هناك من ضمانات. فإذا على أي أساس إيران ستتعامل مع الوكالة الدولية؟ بهذه التعقيدات نقول أنه لن يكون هناك تقدم في دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران إن لم يكن هناك تقدم على مستوى المفاوضات الإيرانية مع الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا على أساس ضمانات وضمانات يعني مؤكدة ليست ضمانات مكتوبة كما كان في السابق.
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك لا تعكس الواقع العراقي. واعتبر حسين تهديدات الكيان الإسرائيلي في العراق ولبنان وسوريا ما تزال قائمة، لافتا إلى أن بلاده على تواصل مع سوريا انطلاقا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل العراقية هبوط أول طائرة أوروبية قادمة من أثينا في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عاما. قالت هيومان رايتس ووش أن الهجمات المتكررة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة. وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات كذلك تعرقل عودة النازحين إلى منازل في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الأهالي والمسؤولين المحليين أفادوا بأن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وعرقلت عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى منازلهم. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 10,000 مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل بسبب العدوان الصهيوني على جنوب لبنان. شن جيش الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصف مدفعيا على أنحاء مختلفة من شرقي قطاع غزة ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ومن جهة أخرى أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض جوي جديد مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان إن آلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع، حيث استيقظ الناس فجرا وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم. صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران إن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع لجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. والنبأ الأخير، تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية صادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة التي تسلط الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عرس الثورة يؤكد أن الكيان الإسرائيلي دمر أقل من 3% من منصات الصواريخ الإيرانية. الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة، والبرد يقتل رضيعا. وحماس تقول أن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة، والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا وبعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 للمنتدى الإذاعي 8 تماما ونشر إخبارية مفصلة. أهل التقى في الساعة 8:10، عند 8:20 تأتيكم قصة وعبرة. دواوين الولاء في الساعة 8:28، عند 8:44 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. في تمام 9 نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار وفي الساعة 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. قسم الأخبار يعود بنشرة إخبارية أخرى في تمام 10، عند 10:10 شعراء أهل المواد. أثير الحكاية، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 10:33 عند 10:46 من سيرة الصالحين. في الساعة 11 تماما تستمعون لحصاد المساء عند 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12:50. نشكركم على طيب متابعتكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ببسم الله القدير ونبتدئ بأحلى الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران.
أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد معكم مع المنتدى الإذاعي لنحادثكم بود وإخاء، أملنا أن تبقى أسباب المودة عامرة ودائمة بيننا وبينكم.
اكتبوا إلى الإذاعة عبر الإيميل للإذاعة radiohadi@signirib.ir.
كما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الأفاضل متابعي برنامج المنتدى الإذاعي. حياكم الله وحياك الله،
يا أهلا وسهلا بك أمير.
الأحبة، تفضل.
ابدأ، تفضل.
لا باعتبار يعني قريب، نحن قريبين من أيام المرأة و...
طبعاً نعم، قد انتهت أيام المرأة ونحن قريبين من يوم الأب يوم الرجل إن شاء الله. أقرب
في
إلى ذلك
في رجب
شهر رجب، طبعا لم يبقى شيء لشهر رجب إن شاء الله، ولك الله الأولوية، تفضل بالقراءة.
شكرا. شكرا لهذا التواضع. نعم، نبدأ من البحرين مع الأخوة أم علي، تقول: اللهم ألهمني في أمري الصواب، ويسر لي في كل مسألة جواب، ونجني من كل ألوان العذاب، وبيض وجهي يوم يشتد الحساب، وزين مجلسي بخير الأصحاب، واجعل دعائي دعاء مستجاب. أستغفر الله بعدد من ذكر وشكر، أستغفر الله بعدد من صلى وكبر، أستغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفر. شكرا لأم علي من البحرين على هذا الدعاء الجميل.
أما الحاج حسن من لبنان أرسل إلينا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مراحل تزكية النفس ثلاث: المرحلة الأولى هي التخلية، وفيها يتخلى الإنسان ويتطهر عن العقائد الباطلة والأخلاق والملكات الذميمة والذنوب والمعاصي. أما المرحلة الثانية هي التحلية، وفيها يتحلى الإنسان بالعقائد الحقة والأخلاق والملكات الحميدة ويقوم بواجباته. المرحلة الثالثة وهي التجلية، فالقلب كالبيت، أولا نقوم بتنظيفه من الأوساخ ثم نقوم بتأثيثه، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي التجلية، وهي مرحلة التلميع والصقل. الشكر الجزيل للأخ الحاج حسن من لبنان على هذه المشاركة.
نعم، وننتقل إلى العراق مع الأخ محمد سلطان، يقول: أجمل ما في الطفل البراءة، أجمل ما في الليل الهدوء، أجمل ما في البحر الجبروت، أقوى لغات العالم الصمت، أبلغ لغات العالم الدمع، الإفراط في اللين ضعف، الإفراط في الضحك خفة، الإفراط في الراحة خمول، والإفراط في المال تبذير، والإفراط في الحذر وسواس. أعاذنا الله من الوسواس والتبذير والخمول والضعف والخفة. شكرا لمحمد سلطان من العراق على هذه المشاركة.
المستمع عارف من اليمن أرسل إلينا أجوبة طبعا على أهم الأسئلة في الحياة، وهي كالتالي: لغاندي، أصل كل الشرور هي الأنانية. ما يجعلك سعيدا في الحياة أن تكون مفيدا للآخرين. أخطر إنسان في الحياة هو الكذاب. أيضا طبعا أنا أضيف المنافق أيضا، يعني هو أيضا الكذاب والمنافق شيء واحد. طبعا أجمل هدية في الحياة هو التسامح. أفضل ملجأ في الحياة هو الله. أهم أشخاص لك في الحياة هم الأهل. أجمل شيء في الحياة هي المحبة. أهم تسلية في الحياة العمل. أكبر سر في الحياة هو الموت. أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي. أفضل المعلمين في الحياة هم الأطفال. الشكر الجزيل للأخ عارف من اليمن على هذه المشاركة. يعني سبحان الله، يعني حكمة ويعني قول جميل، أنه أنت تأخذ الحكمة من الأطفال من الصغار.
ولا
يعني
تسمع الكذب من الأطفال عادة. إذا لم يعلمهم الكبار الكذب فهم عن كذبهم عادة
كذبهم ببراءة يعني.
أحسنتم، وشكرا للأخ عارف من اليمن. ابقوا معنا مستمعينا الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا خيار للأمة الإسلامية غير في المواجهة. المواجهة هي الحل الرئيسي والأساسي لكسر الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية على هذه المنطقة. فالاستسلام هو لن يحقق لهذه الأمة لا أمن ولا استقرار. والله عز وجل قد وجه في القرآن الكريم العديد من التوجيهات، ومن ضمنها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله عز وجل قد أمرنا بالإعداد النفسي، بالإعداد العسكري، بالإعداد الثقافي، بالإعداد في كل مجالات القوة الاقتصادية وغيرها. لماذا هذا الإعداد؟ كون أعداء الله هم لا يريدون لنا الخير، هم لا يريدون لنا الاستقرار، هم لا يريدون لنا أن نكون أمة قوية متوحدة، أمة معتصمة بحبل الله. هم يريدون أن يبعدونا عن دين الله، هم يريدون أن يجعلونا مجرد تابعين أذلاء لمن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وهم اليهود وأمثالهم من الكفار والمنافقين. فالله عز وجل هو أمرنا بالإعداد النفسي، بالإعداد المعنوي، بالإعداد العسكري في كل المجالات. لذلك علينا أن نكون متحركين في هذا الجانب، في جانب الإعداد النفسي، في جانب الإعداد العسكري، في جانب الإعداد الاقتصادي، لنقوي اقتصادنا، لنكون أكثر قوة، لنعتمد على ثرواتنا الداخلية، لنتمكن من مواجهة الخطر الذي يهددنا جميعا. والاقتصاد والزراعة أساس مهم جدا في تقوية أمننا الاقتصادي، توفير لقمة عيشنا، في أن لا نكون مجرد تابعين لهؤلاء المجرمين الذين لا يريدون لنا الخير، يريدون أن نفقد كل معاني القوة والصمود والثبات. فلذلك نجد أنهم يريدون أن يفرقون الأمة الإسلامية. فكم نجد من صراعات بين المسلمين، وهذه الصراعات هي جاءت بتوجيهات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تثيرها هي والكيان الصهيوني بين أبناء الأمة الإسلامية. لأن الأمة الإسلامية إذا توحدت على دين الله وعلى القرآن الكريم لن يستطيع هذا العدو أن يحقق داخل هذه الأمة أي انتصار. بينما عندما تضعف هذه الأمة وتنقسم فهي عرضة للمؤامرات والخطط والمشاريع الشيطانية، وبالتالي تفقد عوامل القوة كما يحدث في هذه الفترة. لكننا نجد أن هنالك دروس لابد أن نأخذ بها. كم قال الله عز وجل: قليلة يعطي النصر لمن يريد، حتى ولو كانت لفئة قليلة. فعلينا أن نثق بالله عز وجل. هذه الفئة القليلة المعتصمة بحبل الله، عندما نشاهد أن حركات المقاومة استبسلت وواجهت حجم كبير من الاستهداف العالمي، يعتبر هذا دليل واضح على أن الله قادر على تغيير الموازين. وأيضا في حزب الله، وفي أيضا في اليمن، وفي مقاومة، وأيضا في الجمهورية الإسلامية، في إيران وفي غيرها من الدول التي تبنت قضية الحق وسارت عليه، بينما من ارتهنوا للخارج وباعوا أنفسهم مقابل أن كما يقولون أن يعيشوا في سلام، فأين السلام من ما يحدث؟ أين السلام؟
نعم، الشكر الجزيل للدكتور محمد الضراني من اليمن على هذه المشاركة.
نعم، شكرا جزيلا. وننتقل إلى الأخت أم حسين من الكويت، تتحدث عن كلمات من بحر الأيام. قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك الأخت أم حسين من الكويت على هذه الكلمات.
أما من اليمن، المستمعة حنان كتبت لنا خواطر وهمسات: تعلمت الابتسامة هي كلمة طيبة بغير حروف. الذين يقاومون النار بالنار يحصلون عادة على الرماد. الضربات القوية تهشم الزجاج فقط لكنها تسقل الحديد. العاقل من يضع قاربا يعبر به النهر بدلا من أن يبني حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه. ضعف الحائط يغري اللصوص. من يفقد ثروة يفقد كثيرا، ومن يفقد صديقا يفقد أكثر، ومن يفقد الشجاعة يفقد كل شيء. الشكر الجزيل للمستمعة حنان من اليمن على هذه الخواطر والهمسات أيضا.
نعم، وإلى العراق مع الأخ أبو رضا. يقول: أعلن الملك في أنحاء مملكته إذا استطاع أحد أن يصنع.
نعم، هذه قصة
على ما يبدو قصة. نعم وقصة طريفة حسب ما وصفه الأخ أبو رضا، قصة طريفة. إذا استطاع أحد من أن يصنع كذبة ويجعلني أقول له هذا كذب سأمنحه نصف مالي. فقدم عليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء عجيب، لكنه يحدث. وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة.
ما شاء الله.
نعم، وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك.
نعم.
وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء، فذهبت لإصلاحها. ما شاء الله.
نعم.
نعم، فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل أو لم تخطها تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر وذهب الخياط أيضا من غير أن ينال شيئا. فجاء رجل آخر يحمل برميلا، فقال له الملك: ما شأنك أنت والبرميل؟ فأجاب: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصاح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الرجل: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الرجل: إن كان هذا كذبا فأعطني نصف مالك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الرجل: إن كان هذا صحيح فأعطني برميل الذهب. يعني كذبة مصفطة أو مضبوطة.
عادة القصة تحمل العبرة طبعا.
أكيد.
وما هي أكيد. العبرة والحكمة؟
العبرة لدى المستمع.
نعم.
أنت ماذا أخذت عبرة من هذه القصة؟
مثل ما ذكرت، طرافة واللطافة ومزحة، يعني تحمل. نعم. المزحة في نفس الوقت، يعني في البداية طبعا الكذب، ويعني في كل الأحوال الإنسان عندما يتحدث الحديث الصحيح وحديث يعني من غير الكذب طبعا يكون ينجى، يعني أن طبعا ينجى من المواقف، يعني يجب عليه أن دائما لا يستخدم سلاح الكذب في بعض الأحيان، لكن في التجربة الأخيرة كانت حب الطرافة واللطافة والمزحة تحمل
يعني بالتالي أحرجه يعني هذا الشخص الرجل عندما دخل وقال
له يتصل بالذكاء أيضا يعني الفطنة والجواب السريع. طبعا هذه أيضا يعني نأخذ درس من هذه الأمور يعني.
أحسنت، على كل حال شكرا لك.
وخاصة هو ملك يعني، وقد يعني جاوبه الشخص بهذه الشجاعة والجرأة. هذه الأمور التي نأخذها
وكثير من هذه القصص وكثير من العبر التي ممكن أن نأخذها من هذه القصص. نشكر الأخ أبو رضا من العراق على هذه القصة الطريفة.
أما الأخت مروة من العراق أيضا تقول: تحية لكم ولكادر البرنامج والمستمعين الكرام. طعم الحياة، إذا أردت أن تتذوق طعم الحياة فتنفس الأمل، عش بالتفاؤل، أعشق التحدي وانتهز الفرصة، وكن واثقا واثق الخطى، مؤمنا صادقا متوكل على الله. شكرا جزيلا للأخت مروة من العراق على هذه المشاركة.
حياكم الجديد
مستمعينا المنتدى الإذاعي.
حياكم الله أصدقائنا المستمعين. أحبتنا الأفاضل، كعادة البرنامج المنتدى الإذاعي نتوقف مع بعض الأناشيد. سواء بعض الأحيان هناك طلب من قبل مستمعين الأحبة، وفي بعض الأحيان نحن نقدم هذه الأناشيد والأنشودة التي بين أيدينا ونريد أن نستمع إليها تحت عنوان الغضب الآتي، ونهدي هذه الأنشودة إلى محور المقاومة، إلى شهداء هذا المحور العظيم، وإلى قادة هذا المحور العظيم الذي ندين له كل ما لدينا اليوم من الحرية، من الإمكانيات، من العزة ومن الكرامة التي نعيشها. ندين لتلك الدماء البريئة، سواء من النساء والأطفال والشيوخ والكبار، وأيضا المجاهدين الذين أعاروا لله جمجمتهم. ف تحية طيبة لهم، وإليكم هذه الأنشودة.
الغضب الآتي، نستمع لها.
الغضب الآتي بند بنصر الله، الوهج العاتي ثورة جند الله، عبق الحرية
بشراك وانشق القمر خلق المقاومة انتصر بعلي. يا غزة البلد ابشري، ختم الوثيقة حيدري بعلي. لم يمت السيد يا دنيا وله في الأعماق وجود، وكما أعطى غزة عهدا فلقد أعطى القدس وعود. وفلسطين غدا بدماه ستراها للنصر تعود، دون يموت دون يموت.
الخبر العاجل قبضة عزرائيل، البث مباشر تحت القصر، صور مرئية.
ما تنظرون بعينكم لا ما يساق لأذنكم سترون. لن ينفع اليوم الهرب، نصر من الله اقترب، سترون
سترون سنحيل إسرائيل ركاما والباطين لها حلفاء ثمن النصر دم وجراح لرجال الله الأمناء قسما 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 وبهذا تأكيد وفاء للشهداء للشهداء
ينتفض الأحضان لا لملء الذل لا لركوب العار حمم ثورية
أطلق صواريخ الهدى دمر متاريس العدا ستزول دول اليهود الساقطة لا لن ترأى في الخارطة ستزول اقتحم الميدان وسدد واضرب واحرق الأبيب آل السبابة والوسطى بثبات والنصر قريب كبر دمر فجر زمجر والله معين ورقيب وهو حسيب وهو حسيب.
نعم استمعنا إلى هذه الأنشودة الغضب الآتي للمنشد محمد حسين خليل.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى المنتدى الإذاعي. وهذا اليوم تعرفين شيماء ما هو هذا اليوم؟
يوم الثلاثاء.
أي نعم يوم الثلاثاء ونعم ولكن اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية
ما شاء الله.
بحيث يعني الذكرى السنوية لليوم الذي تم الاعتراف باللغة العربية وأدخلت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات العلمية في جمهورية إيران الإسلامية. اليوم هناك احتفالية كبيرة في جامعة طهران في العاصمة طهران. وحضرت هذه الاحتفالية الزميلة أمينة سليماني وهي من هناك تنقل لنا صورة عن أجواء هذه الاحتفالية وتحدثنا عن هذا اليوم العالمي للغة العربية. زميلة أمينة السلام عليكم ورحمة
سلام
الله.
سلام عليكم أخت أمينة.
حياكم الله
شيماء.
يا اهلا وسهلا.
اسعد الله ايامكم
وحياكم الله
ايامك.
هذا اليوم العالمي للغه العربيه لغتنا الجميله وهي اجمل الساميات. يعني انا دائما اؤكد على هذا الامر هي الحديث القديمه. وطبعا استاذ امين كانت تحتفل الجامعات والمؤسسات الاكاديميه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني شأنها شأن سائر جامعات العالم باليوم العالمي للغة العربية. هذا اليوم يعني الذي يعبر عن المكانة الرفيعة للغة العربية كلغة للعلم والثقافة والحضارة ووسيلة للحوار والتواصل بين الشعوب. وطبعا اليوم جامعة طهران كلية الآداب والعلوم الإنسانية قامت احتفال ومهرجان كبير جدا في لتكريم هذه اللغة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. نعم. وطبعا هذا لا يدل على أنه في يعني فقط في جامعة طهران.
نعم.
لا كل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إيران وكل الأوساط التي تهتم باللغة العربية وكل من يحب اللغة العربية وطبعا هم مش قليلين في إيران. كلهم احتفلوا بهذا اليوم بيوم اللغة العربية. ولكن احنا حضرنا في جامعة طهران كوننا طلاب جامعة طهران وكلية الآداب وكونها هي صاحبة طبعا الفضل في ترسيخ فرع اللغة العربية ومربية الأجيال. وحضرنا هنا وطبعا في هذا الاحتفال الكبير هناك ضيوف شرف. سعادة السفير العماني موجود، سعادة السفير سفير المملكة العربية السعودية وكمان سفير جمهورية السودان أيضا موجود في هذا الاحتفال. جميع طلاب اللغة العربية في جامعة طهران وجميع الأساتذة في هذا في هذه الكلية. هناك احتمال ويحمل دلالات كبيرة جدا على القرب الثقافي بين شعوب المنطقة، الشعوب السامية والشعب الفارسي. ويعني هناك عندما طبعا برئاسة كلية الآداب والعلوم الإنسانية أصبح عميدها الدكتور جواد أسقري، وهذا الأمدان هو الدكتور جواد أسقري هو من يعني خريج اللغة العربية وصاحب يعني سيرة كبيرة جدا في موضوع لطيف. الترجمة من العربية لطيف. للفارسي.
أمينة، أنت أشرتي في حديثك إلى الجملة من النشاطات الموسعة التي تشهدها إيران وخاصة الجامعات والمراكز التعليمية للغة العربية، في دلالة على أن اللغة العربية تحتل مكانة كبيرة في إيران بين الإيرانيين، وحتى في الدستور الإيراني هناك أيضا تركيز على تعليم اللغة العربية. باعتبارك أيضا من طلاب الدكتوراه في فرع اللغة العربية في جامعة طهران، يا ريت لو تنقلي لنا صورة عن أجواء هذه الاحتفالية التي الآن يعني تقام في جامعة طهران. ما أهداف هذه الاحتفالية؟ وأيضا لو نقلت لنا صورة عن الحضور المشارك في هذا الاحتفال.
نعم، هي أجواء طبعا أجواء ودية علمية ثقافية، ويعني وجود سفراء الدول العربية هنا هذا أدى إلى قرب وتواصل قرب ثقافي وتواصل يعني عن قرب، وكأننا نعيش هذه اللغة وكأننا نعيش اللغة العربية.
نعم.
يعني درسناها وكلغة نحبها ولغة تفقصنا عليها دراستنا الدينية، وطبعا هناك شعراء يشعرون باللغة العربية، وهناك طبعا احتفالات، هناك يعني كراسم وشباك لا يعني يسمونهم الفارسيك الشناسي، يعني معرفة الدول العربية.
نعم.
مثل ليبيا، مثل السودان، مثل مصر، وطبعا سفارات الدول العربية في طهران تفاعلت تفاعل كبير جدا،
يعني مقاعد تخصصية تقصدين؟ نعم.
نعم،
مقاعد تخصصية لمناقشة هذه الأمور.
نعم صح. مقاعد تخصصية لمناقشة ويعني في الواقع قراءة الدول العربية لحتى طلاب اللغة العربية يعني يصبح أكثر هناك تفاعل بينهم وبين اللغة يعني التي يتعلمها.
لطيف.
وفي مختلف المجالات.
لطيف، أنا أشكر لك أمينة سليماني مراسلتنا ومفادتنا إلى جامعة طهران. تحياتنا للأساتذة والحضور في هذه الاحتفالية وهذه الفعالية الجميلة في جامعة طهران بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. شكرا لك أمينة.
شكرا أمين.
الله يسلمكم، تحياتكم وشكرا لأتاحت الفرصة، ودامت لغتنا اللغة العربية مع كل الحب. شكرا لكم.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. شكرا. في أمان الله.
نعم، حقيقة موضوع اللغة العربية
بحر طبعا،
بحر وبحسب ما يقول أحد الأساتذة والمخضرمين في الإعلام لا تقولوا بحر بل قولوا محيط. اللغة العربية محيط
واقعا،
فحقيقة خاصة يعني إيران، يعني إيران اهتمت أيما اهتمام بمسألة اللغة العربية. أنا حتى يعني عندما ترجعين إلى قبل قرون كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي كان يعني يتم تداولها في ما بين
طبعاً. نعم صحيح، كما ذكرت وأنا لاحظت يعني من خلال يعني تحدثي مع بعض الأشخاص الإيرانيين، هم يتقنون يعني يتقنون قواعد اللغة العربية، يعني
صحيح.
يتقنوها، وأيضا التحدث باللغة الفصحى يعني التحدث السليم، يعني
صحيح.
هذا دلالة على أنه الجامعات دراستها تكون يعني بدقة ودراسة قوية يعني
صحيح.
أيضا فأنت تلاحظ تقيدهم بالحركات الإعرابية بالقواعد، هذا شيء جميل يعني من خلال استنادهم للقرآن الكريم.
نعم، ولمعرفة القرآن. نعم. أكيد نحتاج إلى دراسة علوم اللغة اللغة العربية، النحو، الصرف والبلاغة وما إلى ذلك. وفي إيران كما كنا نتحدث الكثير من المجالات للاهتمام بهذه اللغة. يعني اليوم بعد أن أصبحت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، لغة الرسائل ويعني الدستور وما إلى ذلك، لكن ما زالت هذه اللغة باعتبار هي لغة الدين، لغة القرآن الكريم، لغة النبي، ولغة الأحاديث والروايات والتراث العلمي الرواية الذي يعني موجود بين أيدينا. لذلك هناك بالإضافة إلى الجامعات التي تهتم بتدريس اللغة العربية في مثلا في فرع اللغة العربية وأدابها، وأيضا في فرع الترجمة. يعني هناك فرع خاص لتدريس ومطالعة الترجمة العربية. وأيضا أضيفت قبل يعني عدة سنين فرع تعليم اللغة العربية. يعني وجدت الجامعات أو إدارة الجامعات بأن يجب أن نبرمج ونؤسس منهجية صحيحة ومتكاملة من أجل تعليم اللغة العربية. لأن اللغة العربية ليست كسائر اللغات، هي لغة دقيقة. يعني فتحة ضمة ونحن مبتلين بها. يعني إذا فتحة ضمة كسرة
كما ذكرت محيط طبعا.
نعم يعني فنحتاج إلى تعديل الحركات والإعراب كما نقال كما يقال
أيضاً. نعم لغة دقيقة.
هناك أيضا الحديث عن الجرائد. يعني لدينا في جمهورية إيران الإسلامية بعض الجرائد تنتشر باللغة
العربية.
نعم الإعلام صحيح. يعني هي مثلا هذه الإذاعة إذاعة عربية. وأيضا مثلا القنوات التلفزيونية العربية،
الكوثر أو العالم،
الكوثر يعني العالم
طبعا مخصصة للبلدان العربية.
نعم للمشاهدين العرب. وأيضا هناك مراكز لتعليم اللغة العربية، مراكز خصوصية. يعني الطالب يدفع مبلغ لرغبته لتعلم هذه اللغة يذهب ويتعلم صحيح. هذه اللغة. على أي حال نبارك لكل من يحب هذه اللغة، لأهل اللغة، ولكل من يرغب في أن يتعلم هذه اللغة وينمي مهاراته في اللغة العربية. هذا اليوم العالمي للغة العربية.
تحياتي لكم وإلى كل المستمعين وإلى هذا البرنامج المفتوح، وأقول سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها. في الواقع بأن الزهراء عليها السلام هي مرأة عظيمة، وهي بنت الإسلام وأم الإسلام وقلب الإسلام النابض، دوما بالعطاء والحرية والسعادة. وفي الواقع ومن أنا حتى أقيم الزهراء عليها السلام وهي سيدة نساء العالمين وأبوها أشرف الكائنات وأشرف المخلوقات، بل أشرف من كل الموجودات، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلني لا أبالغ عندما أقول بأن الزهراء عليها السلام هي قلب الإسلام، ولا أبالغ عندما أقول بأن الزهراء عليها السلام لا زالت وسوف تبقى الرافد العميق الذي يمد المسلمين بالدفء والعطاء. وفي الواقع لقد كانت الزهراء سلام الله عليها هي النبع الطاهر الذي ينشر النور وينشر الخير وينشر السعادة وكل المبادئ والقيم والأخلاق نراها في شخصية سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وختاما أرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وكل المؤمنين بالسير على خطها وعلى نهجها المبارك. آمين رب العالمين. مع تحيات خادمي أهل البيت عليهم السلام أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
نشكر أبي نزار من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو علي من سلطنة عمان يقول: من روائع الأدب والحكمة لا قيمة للضمير دون شرف، لا قيمة للمحبة دون اهتمام، أما لا قيمة للحياة دون عبادة، لا قيمة للعلاقات دون حب، لا قيمة للصداقة دون تفاهم، لا قيمة للقراءة دون فهم، لا قيمة للصدقة دون كتمان، لا قيمة للعهد دون وفاء، لا قيمة للمعاملة دون احترام، لا قيمة للكلمة دون معنى، لا قيمة للحياة دون أخلاق، لا قيمة للحديث دون منطق، وأخيرا لا قيمة للأبناء دون تربية. الشكر الجزيل للمستمع أبو علي من سلطنة عمان.
سنتم وإلى عدنان بلشي من العراق. بعد التحية والسلام، يتحدث باختصار عن سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق، يقول: هو ابن الإمام محمد الباقر، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بنت محمد بن أبي بكر، يرجع نسبه إلى أهل البيت عليهم السلام. سمي الإمام جعفر الصادق بهذا اللقب لأنه لم يعرف عنه الكذب قط، وكان يلقب بالصادق بمعنى الصادق في القول والخبر من قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله نفسه، حيث كان يقال أن من نسله جعفر بن محمد الذي سيخرج كلمة الحق ولسان الصدق، وأصبح هذا اللقب ملازما له وللمذهب الذي ازدهر في عصره المعروف بالمذهب الجعفري. وأيضا في جانب آخر من هذه المشاركة يتحدث عن الألقاب: بالإضافة إلى الصادق كان يعرف بألقاب أخرى مثل الطاهر الفاضل الكامل والمنجي. نعم، شكرا جزيلا لعدنان بلشي كاظم من العراق على هذه المشاركة. لربما أحد يقول: ما علاقة يعني الحديث عن الإمام الصادق في مثل هذا اليوم؟ حقيقة أهل البيت عليهم السلام لا يقيدون ولا يجب تقييدهم بفترة زمنية، يعني اليوم نتحدث عن أهل البيت أيا منهم فهو مناسب. دائما نحن نحتاج إلى أن نتحدث عن هؤلاء العظام، أن يعني نستذكر أحاديثهم، نتداول أحاديثهم، نحيي مجالسنا بذكر أحاديثهم.
أحاديثهم لا تكون قديمة طبعا،
بالضبط.
هي دائما نستطيع أن نأخذ العبر والدروس من خلال هذه الأحاديث التي تفيدنا في حياتنا، في مسير حياتنا، فهم القدوة لنا، فلا بد من الاقتداء بهم.
أحسنتم، ولذلك لا يعني يشكل علينا أحد يقول بأنه طيب هل هناك ولادة الإمام، هل هناك صحيح شهادة الإمام؟ لا يعني الحديث عن أهل البيت هذا أصلا هو منبر إذاعة طهران، منبر لكلام أهل البيت، منبر للقرآن الكريم. يعني نحن إذا استطعنا أن نعرف أولا ثم نعرف هذين الثقلين للعالم لأنجزنا مهمتنا ورسالتنا، وهي رسالة الثورة الإسلامية بطبيعة الحال. شكرا للأخ عدنان من العراق الكوت.
من اليمن المستمع علي أحمد يقول: لن تهزم أمة أعلنت ولاءها لله ورسوله والإمام علي وأهل بيته عليهم السلام. لن تهزم أمة قادتها بمقدمة صفوف المعارك. لن تهزم أمة وثقت بالله وتوكلت عليه. لن تهزم أمة قائدها قرآني رباني. لن تهزم أمة عشقت الشهادة كما يعشق المنافقين الحياة. دمتم في خير وسلامة ونصر من الله. الشكر الجزيل للأخ علي أحمد من اليمن على هذه المشاركة.
وإلى أبو ماجد من إيران يقول: اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسنت، وشكرا جزيلا لك أبو ماجد من إيران على هذه الأدعية الجميلة.
نعم، الآن نأخذ فاصل، نذهب إلى مخرجة البرنامج ثم نعود إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوال الإمام علي عليه السلام من خلال هذا القول نكتشف بأنه الإنسان كائن أو خلق من خلق الله عجيب، فيه صفات ومواضيع غير نهائية غير منتهية، وفيه أشياء عجيبة. فيقول الإمام علي عليه السلام: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هنا يحكي الإمام علي عليه السلام على صفات الإنسان وكيفية خلقه يعني، والعجائب الذي جعلها رب العالمين في خلق الإنسان. فنشوف يعني الإمام علي يرشدنا إلى هذه النكتة العجيبة، ويقول: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. أي أنه الإنسان دواءه وداءه فيه ومنه، ورغم ما هو يعني بحجمه الصغير يعني لا يرقى إلى المجرات وإلى الجبال وإلى مخلوقات الله العظيمة الكبيرة، ولكنه يوجد فيه كل الأشياء وكل الصفات التي توجد في هذه العوالم الكبيرة. فيوجد لديه العيون المالحة والعيون الحلوة والحرارة والبرودة، وكل شيء يوجد في العوالم الخارجية الموجودة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول، ولكن لدينا الجزء الثاني إن شاء الله عن قريب. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. إن الاستراتيجية الإيرانية ثابتة، لا تقدر أمريكا ولا غير أمريكا ولا الكيان الصهيوني ولا القوى العظمى في المنطقة على زحزحة إرادة الشعب الإيراني أو إرادة الشعب في حكومة لها باع طويل في السياسة، وتعرف ماذا تخبئ النوايا الصهيونية وماذا تخبئ النوايا الأمريكية لتلك الشعب العظيم. التأكيد على ذلك رسالة واضحة بأن إيران موجودة. إيران ليس بالدولة التي ينظروا لها بأنها سهلة، ولكن في سياستها، في شعبها، في حكومتها، أنها دولة عظيمة تريد الاستقرار في المنطقة، تريد أن تبني علاقات مع الدول الصديقة، ولا تريد أن تزعزع استقرار تلك المناطق أو استقرار الدول المجاورة. لا، بالعكس، إنها دولة مساندة بالحد ذاته، ولكن عندما تقتضى الضرورة هي دولة عظمى، دولة عظمى في حكومتها، دولة عظمى في أسلحتها، دولة عظمى في اقتصادها، دولة عظمى في إرادتها التي تريد منها أن تعيش بأمان، ليس كباقي الدول أو مثل أمريكا والكيان الصهيوني لا تريد استقرار الشعوب. ولكن الجمهورية الإسلامية بحد ذاتها هي صمام الأمان في المنطقة، هي المنبع الرئيسي للاستقرار في المنطقة. فالتأكيد حول هذا الموضوع، استراتيجية إيران هي ثابتة إن شاء الله، لأنهم باقون، لأن حكومتهم راسخة وتعرف ماذا تريد الاستكبار العالمي وماذا تريد الشيطان الأكبر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الحسين الشريخي.
نشكر المستمعين من العراق الأسدي وكذلك عبد الحسين الشريخي على هذه المشاركة.
نعم. الأخ نعم ماجد من بغداد يقول: تخيل تسمع القرآن بنبرة وصوت ملكوتي وبحنجرة مبحوحة من أثر البكاء على مصيبة سيد الشهداء. روي عن الإمام الصادق عليه السلام وإليه التسليم أنه قال: كان علي بن الحسين أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته. مصدر هذا الحديث الشريف في كتاب الكافي للشيخ الكليني المجلد الثاني صفحة 616. شكرا الأخ ماجد من بغداد على هذه الرواية.
أما أم علي أيضا من العراق أرسلت إلينا: من دروس الحياة القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد إن أبغضت. عثرات الحياة ليست ضدك بل هي لأجلك، لتعي ما هي الحياة، لتفهم مواقف لم تكن تفهمها، لترى أشياء لم تكن تراها. كن جميلا، قل شكرا، وقل من فضلك، وألقي التحية، قل نصيحة، وابتسم للناس، ابتعد عن الأذى بالنسبة للناس، واذكر الله في صمتك. أشياء بسيطة بها نكون أجمل. الكل لديه أولويات بعيدة عنك، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون. السعادة لقلوبكم جميعا، وسعادة لك الأخت أم علي من العراق. شكرا جزيلا على هذه الدروس القيمة بالنسبة للحياة.
نعم أحسنتم، وهكذا مرت الدقائق سريعا،
مرت بنا بسرعة
البقر. نعم، قرأنا لكم واستمعنا منكم، فشكرنا موفور وموصول لكم أحبتنا الأفاضل على طيبي وحسن متابعتي.
نشكر كادر البرنامج، وشكرا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي، فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. عرس الثورة يؤكد أن الكيان الإسرائيلي دمر أقل من 3% من منصات الصواريخ الإيرانية. الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة، والبرد يقتل رضيعا. وحماس تقول أن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أن القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل. وأضاف حرس الثورة في بيان أن المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية لا تعكس الواقع الميداني، مشددا على أن معظم منصات الإطلاق بقيت خارج دائرة الاستهداف. كما أكد البيان أن إيران تحتفظ بقدراتها الدفاعية والهجومية، محذرا من أن أي تصعيد سيقابل برد مناسب. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى موسكو قادما من بيلاروسيا في إطار مشاوراته الإقليمية المكثفة، حيث كان في استقباله السفير الإيراني ومسؤولون من وزارة الخارجية الروسية.